السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلات الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديثنا في هذه الليلة سيكون عن هذا الملك الذي هو القلب. القلب الذي خلقه الله تبارك وتعالى وسلطه على باقي الجوارح، حيث إن صلاحه صلاح للجوارح كلها، والعكس صحيح. وهذا القلب كما أخبر الله تبارك وتعالى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قلب صحيح، وإلى قلب نجس، وإلى قلب مريض. أما القلب الصحيح هو قلب التقي، قلب الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، كله لله، مرتبط بالله مع أمره مع نهيه سبحانه وتعالى. وكل إنسان يتمنى أن يكون قلبه كذلك، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وما نيل المطالب بالتمني. فالقضية ليس التمني، بل لا بد أن يسعى الإنسان حتى يصل إلى هذا المراد، كما قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان لا يتمنى فقط أن يكون قلبه سليما، بل لا بد أن يعمل حتى يصير قلبه سليما. أما مجرد الأماني فهذه كما يقال دابة العاجز يستعيرها ويركبها. أما المشمر الذي يريد فعلا أن يصل فإنه لا يتمنى الأماني ويجلس في مكانه، بل لا بد أن يسعى ويسعى ويسعى حتى يصل إلى هذا المراد. وعكس هذا القلب القلب الميت، وهو عادنا الله وإياكم قلب الكافر، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأو هنا للإضراب بمعنى بل، فالله يخبر عن تلك القلوب بأنها أشد قسوة من الحجارة. يقول فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل أشد قسوة من الحجارة والعياذ بالله. ولذلك أتبع الله تبارك وتعالى هذا الكلام ببيان فضل الحجارة على قلوبهم، فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. مع أنها حجارة لكنها تهبط خشية لله تبارك وتعالى، يجعل الله فيها شيئا من الإحساس تخشى الله تبارك وتعالى به، كما قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو جبل، ولكنه يجعل الله فيه من الإحساس حيث أنه يخشع لله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى لموسى صلوات الله وسلامه لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لأنها حجارة لكن جعل الله فيها من الخشية، والله به عليم. ويقال الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وهي جمادات، ولكن الله تبارك وتعالى يجعل فيها من الإحساس ما به تقبل أو ترد. فالحجارة أحسن من قلب الكافر والعياذ بالله، فقلبه بلغت به القسوة أن صار أشد من الحجارة والعياذ بالله، وهذا لا شأن لنا به، فنحن ما حضرنا إلى هذا المكان ولا فرطنا، إن كنا فرطنا في أوقاتنا في اللهو وغيره كما يفعل غيرنا إلا وفي قلوبنا إيمان وفي قلوبنا خير وتقوى وحب لله تبارك وتعالى. فهل قلوبنا إذن سليمة؟ فهل تكون كما قال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي؟ هل بلغنا نحن هذه المرحلة أو أن الأمر بين بين؟ نعم، إن غالب القلوب إنما هي بين بين، لا هي بلغت الصحة التامة بحيث أنها صارت قلوبا سليمة، ولا هي بلغت بها القسوة حتى تصل إلى قلب أو قلوب الكفار. إذن هناك شيء وسط، وقلوب الوسط وهي القلوب المريضة، وهذه القلوب المريضة قد يكون المرض شديدا فتكون أقرب إلى الأموات، وقد يكون المرض قليلا فتكون أقرب إلى أصحاب القلب السليم، وقد يكون وسطا، والناس يتفاوتون. وقف ما تشاء من قلوب الناس فترى هذا أقرب إلى هذا وهذا أقرب إلى هذا وهذا بين بين، هكذا قلوب أكثر الناس مريضة، لا هي أعني أكثر الناس من المسلمين وإلا قلوب الكفار جميعا قاسية. هذا القلب المريض يضره ما لا يضر القلب الصحيح من الشبهات والشهوات، كما أن المريض أحيانا يمنعه الطبيب من أشياء لا يمنع منها الصحيح، كمريض الربو مثلا إذا صار في الجو غبار أو رطوبة يقول له الطبيب لا تخرج، الناس كلهم يخرجون، أنت تختلف، أنت مريض، أنت لست كالناس. إنسان فيه عنده درجة حرارة عالية يقول له أخلد إلى الراحة أفتح، الناس يخرجون، أنت غير الناس، أنت مريض، وضعك يختلف، لا تمشي على رجلك كثيرا لأنها مصابة، اجلس في بيتك، الناس يمشون، أنت تختلف عن الناس، أنت مريض. إذن صاحب القلب المريض قد يتعرض للشهوات والشبهات فتضره، وهي نفس هذه الشبهات وهذه الشبهات نفسها لا تضر صاحب القلب السليم، لما؟ للمرض الذي فيه. وهذه الأمراض كما بين الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، إلى أمراض شبهات وإلى أمراض شهوات. فمرض الشبهة مثلا الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فقول الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا المرض هو مرض الشبهة، تلك الشبهة التي خالطت قلوبهم حتى إنهم مع هذا المرض لا يستطيعون أن يتبينوا الطريق الصحيح لهذه الشبهات التي أصابتهم. وهناك المرض الآخر وهو مرض الشهوة، والذي قال الله تبارك وتعالى عنه أيضا سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض؟ مرض الشهوة. هذان مرضان يعتريان القلب، مرض الشبهة ومرض الشهوة، هذا يضر وهذا يضر، ولكنهما أيضا يتفاوتان، أحدهما أقوى من الآخر، أحدهما يمكن شفاؤه، الثاني يصعب شفاؤه، كلاهما يمكن أن يشفى صاحبهما ولكن يختلفان. كالأمراض تماما الحسية التي تصيب الناس، بعض الأمراض خفيفة تأتي وتذهب، وبعض الأمراض قد تكون من الصعوبة بمكان حيث أنه يصعب شفاء الناس منها، وكذلك أمراض القلوب. ومرض الشبهة أعظم بكثير من مرض الشهوة. لما؟ لأن مريض الشهوة مريض ويدري أنه مريض، إذن هذه القضية الأولى محسومة وهي أنه يعلم أنه مريض، إذن طالما الأمر كذلك إذن يسعى للعلاج، قد يضعف في السعي لكن في النهاية هو يدري أنه مريض. مدمن خمر، مدمن زنا، مدمن رشوة، مدمن غيبة، مدمن كذب، مدمن ما شئت من ذلك، سواء من فعل المحظورات أو ترك المأمورات، ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحج وغير ذلك. لكن إذا جئته ما يجادل ولا يكابر في الغالب، وإنما يدري أنه مخطئ وأنه مقصر، فهذا مريض شهوة، ولكنه لا يستطيع لأنه يحب والعياذ بالله الخمر، يحب القمار، يحب النوم فلا يقوم إلى الصلاة. لكن لو جئته وكلمته فيه خير، لكن هذه الشهوة غلبته بحيث جعلته يعني يترك هذه الطاعة أو يقدم على هذه المعصية. كيف علاج هذا؟ هذا قد يتم علاجه عن طريق موقف معين يرى أمامه، شخص يموت أمامه، شخص يصير له حادث، موقف معين يؤثر فيه فيرجع إلى الله تبارك وتعالى. أحيانا الشريط، أحيانا كتيب، دعوة صالحة، كلمة حسنة من شخص ما فتؤثر فيه فيرجع إلى الحق. فمرضه وإن كان فيما يرى الناس أن هذا المرض صعب العلاج عسر، ولكن حقيقة الأمر إن صاحب مرض الشبهة سهل علاجه. الثاني مرض الشهوة، الثاني مريض الشبهة، وهذا مصيبته مصيبة. لما؟ لأن هذا المريض مشكلته أنه مريض ولا يدري أنه مريض. فتصور الآن يأتيك طبيب فيقول لك تعال وعالج، تقول ما فيني شيء، يقول خلك شف عليك، مش حاجة تكشف علي، ما فيني شيء، لست مريضا، ما فيني شيء. فأنت ترفض أصلا مجرد الكشف حتى يقول إنك مريض، أن ترفض مجرد الكشف، لماذا؟ ما فيني شيء، أنا صعبت المريض. تقول يا أخي أنت مريض، لا يا أخي أنت المريض، ما فيني شيء. هذا كيف يعالج؟ بالله عليكم، هذا مريض ولا يدري أنه مريض، كيف يعالج؟ صعب. وهذا صاحب مرض الشبهة، أنه مريض ولا يدري أنه مريض، وهذه هي المصيبة، أنه لا يدري بمرضه. فالشاهد هذا هو الذي تكون عنده شبهة من بدعة أو غير ذلك، هذا أتيه تقول اتق الله، اترك ما أنت عليه من البدعة، أنا على سنة أنت على بدعة، ولا يقبل منك قولا ولا صرفا ولا عدلا ولا يقبل منك شيئا أبدا. لماذا؟ لأنه ما يرى أنه مريض أصلا. وهذا الذي يسمى بالجهل المركب. يعني هناك جاهل بسيط وهناك جاهل مركب. الجاهل البسيط سهل علاجه، أن جاهل لكن مستعد يتعلم مستعد يفهم، لكنه جاهل في هذه المسألة فتأتيه تعلمه انتهى الأمر. الجاهل المركب هو الجاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا تأتيه تحاول أن تعلمه طيب ما يستجيب لك أصلا، لأنه يرى أنك أنت الجاهل، ما يرى في نفسه جهلا. ولكن يقولون عن حمار أنه قال يعني يركب عليه رجل يقال له توما، يقال أنه يعني يرى أنه فيلسوف ويرى أنه من العقلاء ويرى، فيقول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني المفروض أنا الذي أركب عليه مو هو اللي يركب علي. يقول لو أنصف الدهر كنت أركب، فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول أنا صحيح جاهل لكن جهلي بسيط، لكن هذا الذي يركب عليه جهله مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل. متى يتعلم؟ لن يتعلم. ولذلك صاحب مرض الشبهة لا يمكن أبدا أن يترك ما هو عليه إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني ما يتوب أصلا صاحب البدعة. ولا يعني أن الله احتجر التوبة أنه لن يتوب، لا أنه يعني لا يقبل توبته إذا تاب، لكن يبين أنه صعب أن يتوب. لماذا؟ لأنه ما يرى أنه على خطأ أصلا. من الذي يبحث عن التوبة؟ هو الذي يرى أنه مخطئ، لكن الذي لا يرى أنه مخطئ أصلا هذا كيف يتوب بالله عليكم؟ ما يتوب أبدا. نعم، الشاهد من هذا أن هذا المريض تتعبه أقل الأشياء. مريض الشهوة قد ينظر إلى امرأة فتؤرق عليه حياته، قد يسمع صوتا فيؤرق عليه حياته، قد يرى خمرا فيدمر عليه حياته، أي شيء يضعفه بحسب ما فيه من المرض. فإذا كان المرض شديدا أي شهوة تثقل كاهلة وتتعبه وتقعده، وإذا كان المرض أقل يعني بدأ شيء من المقاومة لهذه الشهوة. إذن هذا المرض يزيد وينقص ويتأثر ولا يتأثر بحسب ما فيه. طيب لو نظرنا نحن إلى قلوبنا الآن، لو كل واحد منا الآن حاول أن يقيس قلبه الآن، يحاول أن يعالجه، لأن هذا القلب لا يحتاج إلى علاج هؤلاء الأطباء، وإنما علاجه بيدك أنت. كل واحد علاج قلبه بيده هو، وهو يستطيع أن يشخص قلبه هل هو مريض أو غير مريض. هناك لا شك علامات تدل على المرض. ولذلك إذا جئت أنت إلى الطبيب طيب يسألك بعض الأسئلة، لماذا تشعر؟ طيب إذا أكلت كذا، إذا نمت، إذا استيقظت من نومك، يضع يده في مكان معين، هل تحس بشيء؟ ينظر إلى سخونة الجسد، ينظر إلى لون الوجه وشحوبته وهكذا. هناك علامات معينة من خلالها يحكم الطبيب عليك بأنك مريض، وهل هذا المرض شديد أو أقل وما شابه ذلك. كذلك الأمر هنا بالنسبة لمرض القلب، أنت تستطيع أن تشخص، كل واحد فينا يستطيع أن يشخص قلبه ويستطيع أن يصل إلى نتيجة إن لم تكن 100% فلا أقل من 90، يعرف من خلالها ما حال قلبه، هل هو مريض أو هو صحيح. وإن كان مريضا ما هي درجة هذا المرض؟ هل المرض شديد أو المرض ضعيف أو وسط؟ يستطيع هو أن يقرر ذلك. كيف؟ هذه العلامات أو الدلائل التي من خلالها يعرف الإنسان نفسه، ينظر في تعرضه للفتن، هل يحب المعاصي؟ إذا جاءت المعصية هل يقبل عليها أو إنه ينفر منها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. كيف الآن لو جئنا بالحصير؟ الحصير هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن أعواد رتبت وصفت هذه الأعواد، ثم جاء بخيوط فربطت في طريقة معينة فكون لنا هذا الحصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أن الحصير هذا جمعته أعواد ثم صار حصيرا، فكذلك الذنوب بالنسبة للقلوب. يقول: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن هي نكت، نقط تنقط في القلب، فيكون هذا القلب عبارة عن صفحة، ولنقول هذه صفحة حمراء كهذه السجادة مثلا، صفحة حمراء هذا القلب، فيأتي الإنسان إلى معصية والعياذ بالله فيفعلها، فتكون نقطة سوداء هنا، فإذا فعل معصية أخرى نقطة بجانبها سوداء، ثم ثالثة نقطة ثالثة سوداء، ورابعة، وهكذا نقط سوداء. من أين جاءت هذه النقط؟ منه هو، بأفعاله هو، باختياره هو. نقط سوداء هي عبارة عن المعاصي التي ارتكبها. ولا يخلو المسلم أبدا من طاعة، فكما أنه يعصي يطيع، يصلي، يصوم، يتصدق، ينصح، يبر والديه، يفعل أي طاعة مما يعرفها الناس مما أمر الله به سبحانه وتعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد: فتنقط بالطاعات نقط بيضاء. إذن هذا القلب الذي هو كما قلنا عبارة عن صفيحة أو صحيفة إن شئت تقول وحمراء، توضع في هذه النقط، نقطة سوداء بجانبها بيضاء، بجانبها سوداء، بجانبها سوداء، ثم بيضاء، 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 ثم سوداء، وهكذا. المعصية سوداء، الطاعة بيضاء، المعصية سوداء، الطاعة بيضاء. فإذا كانت الطاعات أكثر كانت النقط البيضاء أكثر، وإذا كانت المعاصي أكثر كانت النقط السوداء أكثر. وقد تكون أحيانا سوداء وأحيانا تكون سوداء داكنة، وأحيانا تكون بيضاء وأحيانا تكون بيضاء مضيئة بحسب الطاعة. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن الحرام قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإلحاد في الحرم ليس كالإلحاد في غيره، يعني الذي يعمل معصية هنا ليس كالذي يعمل معصية في الحرم، المعصية هناك أعظم عند الله تبارك وتعالى، يضاعف له العذاب، كما قال الله تبارك عن نساء النبي يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لست كنساء النساء، أنت زوجة النبي، الأمر يختلف، والطاعة كذلك تضاعف، فكما أن المعصية تضاعف لأنها عدل عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد هنا الأمر كذلك، إذن طاعته ومعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض هذه الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أي قبل هذه الفتنة، قبل الوقوع في هذه المعصية، نكلت فيه نكتة سوداء، فتكون نقطة سوداء. وأيما قلب أنكرها، أي بعد عن هذه الفتن وصد عنها، نقطة بيضاء. ثم ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب إلى قلبين. الآن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القلب المريض، ولكن يتكلم عن نهاية المطاف، قلب الكافر وقلب المسلم، حتى تكون القلوب على قلبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب أسود. ما هو هذا القلب الأسود؟ هذا الذي النقط التي تأتيه كلها سوداء والعياذ بالله، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أسود قدر كالكأس مقلوب، الكأس المقلوب هل تستطيع أن تضع فيه شيئا؟ لا تستطيع، كل ما تضع فيه شيء يسقط لأنه مقلوب. يقول: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، انتهى الأمر، خلاص ما يقبل شيئا والعياذ بالله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بفعلهم هم، بإرادتهم هم. القلب الآخر قال: وقلب أبيض مثل الصفا، مثل الصفا. قال: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا لا تضره فتنة؟ لأنه بلغ به الصلاح أعلاه، بحيث أن الفتن ما صارت تؤثر فيه أصلا، لأن القلب أبيض فلا تؤثر فيه هذه الفتن، لا مجال لها. أبيض بعد أن كانت صفحة حمراء صارت بيضاء، بما؟ بابتعاده عن الفتن، بكثرة الطاعات. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، مباشرة بدون تردد منه صلوات الله عليه وسلم. لما؟ لأن القلب أبيض مثل الصفا، فتنة لكنها لا تضره ما دام في السماوات والأرض. كل إنسان لا شك يتمنى أن يكون مثل يوسف عليه الصلاة والسلام إذا وقع في مثل هذا الموقف، وأسأل الله لا يقع أحد. ولكن الشاهد من هذا أن الإنسان معرض لأن يقع في مثل هذا، لكن الصد من يوسف عليه الصلاة والسلام ما جاء من فراغ، جاء من تربية من الله تبارك وتعالى أولا، ثم زيادة على ذلك رجل كان صالحا. وذلك الله تبارك يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لما؟ قال: إنه من عبادنا المخلصين، أي الذين أخلصهم الله. لكن متى أخلصهم الله تبارك وتعالى نفسه واختارهم؟ يقول الله في الآية نفسها قراءة أخرى، يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن هو مخلص، أخلص لله فأخلصه الله لنفسه سبحانه وتعالى. إلى القضية تحتاج إلى أن تكون مبادرة منك، ثم يأتي التوفيق من الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يبادر الإنسان ثم يقول أسأل الله أن يوفقني، الله على كل شيء قدير، القضية عند الله تبارك وتعالى كن فيكون وانتهى الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر ليس عسيرا على الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى أرادك أنت أن تفعل، أرادك أنت أن تعمل، كما قلنا في أول الكلام: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جعل الأمر بيدك أنت، تزكي هذه النفس أو تدسها، فالأمر إليك. إذن إذا أراد الإنسان أن يشخص نفسه ينظر حاله مع هذه الفتن، هل هذه الفتن إذا وقعت أمامه هل تؤثر فيه، هل تضره؟ إذا كان كذلك إذا النقط السوداء كثيرة، وإذا كانت هذه الفتن لا تضره إذا النقط البيضاء كثيرة. ونسأل الله تبارك أن تكون كل صفحة بيضاء. هذا أمر. الأمر الثاني: يجد نفسه مقبل على الطاعة مستسلمة له. كيف تقاد الغنم؟ هكذا نفسه أبدا بسهولة ويسر، تحب الطاعة، ترتاح إليها، إذا قرأ القرآن دمعت العين، خشع في الصلاة، إذا شاف مسكينا، إذا شافنا فقيرا، إذا فعل طاعة سرته، هكذا هذا دليل على صحة القلب. وكذلك إذا كان مع المعاصي ضد ذلك، يبغض المعاصي يكرهها، هذا دلالة، هذه دلالة على سلامة القلب. كذلك من علامات صحة القلب أنه يحب أهل الخير ويحب الطائعين، كما قيل: أحب الصالحين ولست منهم. فهو يحب أهل الخير ويحب الصالحين لأنه يرى أن هؤلاء أولياء لله تبارك وتعالى، يحبهم الله فيحبهم هو، يحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم مهما كانوا. ويقول في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فيجد نفسه يحب أهل الخير، يحب أهل الطاعة، يبغض أهل المعاصي وأهل الكفر، يبغضهم وينأى عنهم، فهذا دليل على سلامة القلب. إذا رأى قلبه ينساق إلى هؤلاء الصالحين وينصر لأولئك الطالحين، هذه دلالة على صحة هذا القلب. كذلك من علامات صحة القلب أنه يكثر من الطاعات. يعني نحن نلاحظ الآن مثلا بعض الناس إذا دخل المسجد قبل الإقامة بوقت يأخذ القرآن ليقرأ، وبعض الناس يدخل ويجلس هكذا ينتظر الإقامة ويطالع الساعة
ويلتفت على المؤذن ويطالع الناس وهذا ويلعب بها يستغل وقته طاعة. طالما تجد نفسك منصرف عن الطاعة يستسقل هذا الوقت الذي تنتظر فيه الصلاة هذا يعني مرض القلب. والعكس بالعكس إذا وجدت نفسك حريصا على قراءة القرآن قامت الصلاة ولا ما قامت منه خلي أقرأ القرآن أستغل هذا الوقت أدعو أسبح أهلل أذكر الله تبارك وتعالى هذا دليل على سلامة القلب. وعكس هذه تماما علامات مرض القلب يحب أهل المعاصي يعاشرهم يبغض أهل الطاعة يوالي أعداء الله تبارك وتعالى ينأى عن الطاعة يستثقل الصلاة وغير ذلك من الأمور. إذا أخرج الدينار من جيبه كأنه انتزع قلبه من مكانه هذا ليعه قسوة في القلب والعياذ بالله. فالشاهد أن كل واحد منا يستطيع أن يصلح هذا القلب بعد أن يعرف ما مدى المرض الذي وصل بهذا القلب إن كان به مرض. طيب ما هي أسباب مرض القلب؟ لما يمرض القلب؟ لعل أعظم الأسباب حب الدنيا، ولا أعني حب الدنيا الحب الطبيعي، ولكن حب الدنيا الذي أنساه كل شيء، التعلق الشديد بهذه الدنيا ونسيان الآخرة، أن ينسى الإنسان أن هذه الدنيا دار ممر كما قال أو كما ذكر عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال اعملوا لدار المقر واتركوا دار الممر. هذه دار ممر، الآخرة هي دار المقر. فإذا تعلق قلب الإنسان بهذه الدنيا بذل كل شيء لأجل هذه الدنيا، بذل الغالي والنفيس لأجل هذه الدنيا فأعطاها أكبر من قدرها. فتعلق الإنسان بهذه الدنيا يفسد عليه قلبه، ولذلك لما جاء سليمان بن عبد الملك إلى أحد التابعين قال له أبو حازم، فقال له يا أبا حازم عظني نعطي موعظة، قال أوصيك بتقوى الله، بس فاني أوصيك بتقوى الله. قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ ولعل هذا السؤال يطرحه الكثير منا، نكره الموت ما نريد أن نموت، مع أن العاقل لو فكر إن كان صاحب طاعة لو فكر في هذا الأمر يريد الموت لأنه يريد ما بعد الموت، فإن كان صاحب طاعة يريد الآخرة يريد الجنة التي لحظة في هذه الجنة تعدل سعادة الدنيا كلها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس خمسة واحدة في نار جهنم ثم يخرج فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا والله ما رأيت خيرا قط. هذه الغمسة أنسته نعيم الدنيا، هو أنعم أهل الدنيا. لك أن تتصور أنت من خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة، هل أنت منه؟ لست منه. هذا الذي ملك الدنيا بما فيها طيب يعاش سعيدا فيما يرى الناس ولكنه والعياذ بالله كافر، يغمس خمسة واحدة في نار جهنم ثم يقول هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ لو رأيت مر بك تذكر؟ قال ما مر بك خير قط. ويؤتى بأتعس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة واحدة فقط ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب ما مر بي بؤس قط. لسه في هذه الغمسة. القصد أن المؤمن الطائع المخلص التقي ما عنده مشكلة، شنو بالعكس أنا أخرج من هذه الدنيا الفانية، أخرج من دار الممر، أخرج من هذه الدنيا الدنية كما قال علي رضي الله عنه يا دنيا يا دنية لا تغريني غري غيري طلقتك ثلاثا طلاقا لا رجعة فيه، خلاص ليش؟ أن عرف الحق خلاص. هو يريد هناك وعند الله تبارك وتعالى طلق الدنيا ثلاثا طلاقا مبتوسا لا رجعة فيه، خلاص انتهى الأمر. قال حب الدنيا وكراهية الموت. لماذا نكره الموت؟ تكرهون الموت أنتم؟ ما عندي أنتم يعني، هذا الرجل الذي قال لي أبي حزم قال لماذا نكره الموت؟ يقول لعبد الملك بن مروان سلام من عبد الملك، يقول لماذا نكره الموت؟ قال انتبهوا لهذا الجواب، قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدوام. بس هذه القضية، بس هذه القضية. الآن لو وجهت سؤالا لأحدكم الآن، في أحد منكم الآن يبني؟ يرفع إيده. طيب ليه؟ لا مأجر ولا بيت تبني؟ لا منو مأجر وقاعد يبني؟ أو ساكن البيت قاعد يبني البيت الثاني؟ ماشي مشكلة. طيب لو جئنا بشخصين من برا، شوفونا من جيرانكم واحد يبني. طيب لو جاء برجل يبني بيتا طيب جديدا هو ساكن في بيت قديم ويريد أن يخرج من هذا البيت القديم البيت الجديد، بالله عليكم إذا جاء العد التنازلي الآن يعني بعد أسبوع بينتقي، إذا احترقت لمبة في البيت يعدلها القديم، إذا انكسر بعض كسر الساشية اللي يصير، ها يمكن لو يبيعوا مفتاح الباب قال اشتروه زين الاحزاب اللي يشتري مفتاح، هذا الواقع الان. ليش؟ لانه خلاص يبي كل شيء يحطه كل فلس وده يقطع البيت الثاني، لان ذاك اللي يستحق. ليش؟ لان ذاك يقول في بيت العمر. طيب هذا راح خلاص خذ حقه وخلاص كافي، ذاك بيت العمر كل شيء بقطع الحين بقطع ذاك البيت. فهذا كان في المسألة يقول لماذا نكره؟ قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخر تخافون أن تخرجوا من العمار الدمر. طيب لو كان ذاك البيت اللي بيروح لأسود جيشين وقالوا له يلا باشر النقلة روح السن كشفت خرابة أسود وما قضى، قال والله كيف خلص هم ضيعت الوقت كنا معطيك سنتين تبني وصار لك سنتين لخي أسود، أنت ما تجدي في البنيان، لا روح كنا هنا كيف خراب عيش بخرابة يرضى ما يرضى، لكن من اللي سوى الخرابة؟ هو تأخر في الدنيا. الآن يقول أبو حازم يقول عمرتم الدنيا وخربتم الآخر، بيت في الجديد ما سويته، ما عمرته، كل شغلك على هالقديم ما يستاهل، بيت قديم دمار قاضي ما يستاهل لك تقط عليه شيء، تبي تجرب تبي تسوي سوي ذاك البيت، تراك بعد سنتين رايح بعد سنة رايح، هذا إذا تعرف متى تبي تروح. المشكلة إذا ما تدري متى تروح، ما تدري متى تروح، يمكن ما نطلع إحنا من هالديوانية طق ومات الواحد خلاص زين معمر بيتك اللي هناك لو مو معمرة، هذه القضية أساسية. فيقول له عمرتم الدنيا اشتغلتم كله في هذه الدنيا شغلكم عملكم في هذه الدنيا وخربتم الآخرة، طبيعي جدا ما تريد أن تموت، ما تريد أن تذهب لذلك البيت لأن ما عمرته ما سويت فيه شيء، لكن سويت هذا ما تبي تتركه، طبيعي تكره الموت أنك مرتاح في الدنيا هذه، كل وقتك للدنيا، كل شغلك للدنيا، كل فلوسك للدنيا، همك الدنيا، تنام تفكر بالدنيا، تقوم تفكر بالدنيا، تصلي تفكر بالدنيا، دنيا ماخذ قلبك كله، فطبيعي ما تبي تفارقها، كل جهودك لها شو تفارقها. تصور واحد يشتغل شغل جهد في عمل معين بعدين يقول يلا نقلنا في عمل ثاني يموت. أنا يا جماعة الخير أسست وسمعت وسويت وحطيت وشلت وهذا يلا أنت قل كلام قلبي يطيح بمكانه بس خلاص ما أقدر. الآن لو شفنا مخطوطة الله أكبر شفت السيارة خرابها وتصليحها ومشتري سيارة جديدة، سيارة المرة، سيارة البنت، سيارة الولد، جت التجارة والشغل وجاء العمل وجت الوظيفة وجت الزوجة وجو العيال وجا البنيان وجا هلا بالصلاة. ليش؟ انه هم القلب هذا ينشغل طيب بما الهمة مشغولة به. همتك وين فيه؟ في الدنيا. إذا تجد الصلاة همتك الدنيا. حط رأس الإيمان بس ايش بسوي؟ الدنيا ايش بسوي فيه؟ التجارة ايش بسوي فيها؟ شغلي ايش بسوي فيه؟ عيالي ايش بسوي فيهم؟ كذا. دنيا. يقوم من النوم دنيا. يروح الدوام دنيا 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 دنيا. مثل آخر. مثل آخر. عمرتم الدنيا. خربتم الآخر. والنتيجة تخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. طيب شو الحل؟ قال فما الحل؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. تبي الحل في كتاب الله. اعرض نفسك على كتاب الله. قال أي؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعمالك. سوي خير تلقى خير. سوي شر تلقى شر. أبد. أعمالك. قال أين رحمة الله؟ الله رحيم. أين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. لم يكن لحظ إن غضب لله وليس رحمة. لك عقاب في نار. شلنا من حجة حق الدود بشر. ولقد ذرأنا لجهنم كثير. في ناس يدشون جهنم يوم القيامة. يقول الأنبياء إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. مو على كل حال رحمة الله تبارك وتعالى. في رحمة صح، ورحمة الله سبقت غضبه، ورحمة الله وسعت كل شيء. لكن الله ماذا قال؟ فسأكتبها للذين يتقون. ما يكتبها لكل أحد سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ليست لكل أحد. إذن أعظم سبب في مرض القلب هو التعلق بهذه الدنيا والهيام بهذه الدنيا وعشق هذه الدنيا والموت على هذه الدنيا. هذا أعظم سبب من أسباب مرض القلب. والسبب الثاني مخالطة أصدقاء السوء الذي لا يعين على الطاعة. لكن إنسان يحاول أن يعرض على إنسان يعين على طاعة الله تبارك وتعالى. إذا نفسي ذكره وإذا ذكره قوى عزمه. أصدقاء الخير يعينون على الطاعة تبارك الله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب ترك الصلاة في جماعة، وهذه قضية مهمة. هذه الصلاة كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن لو الإنسان حرص على هذه الصلاة وعلى أدائها في جماعة لكان فعلا نهت عن هذه الفحشاء وعن هذا المنكر، ولا صفى هذا القلب من تلك القاذورات التي تصيبه. ثم يقول الله تبارك ولا ذكر الله أكبر، لأن أكبر من الصلاة أيضا ذكر الله تبارك وتعالى عموما. وكذلك هذا من أسباب علاجه، وترك الذكر من أسباب مرض القلب. هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يشافيها ويعافيها، ويجعلنا من أصحاب القلوب السليمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. ما تضر هذا؟
يعني الإنسان إذا الإنسان وقع في معاصي ولا يدري أنها معاصي ما تكتب عليه معاصي. يعني هناك قاعدة شرعية مهمة جدا، وهي أن المعصية لا تكتب على العبد إلا بشرطين: العلم والقصد. يعني لابد أن يعلم أنها معصية ولابد أن يقصدها. فلو إنسان سوى معصية مثلا ولا يدري أنها معصية، مثلا سوى شيء غلط وما يدري أنه غلط، أرشان ما عليه شيء، أو سوى شيء غلط بدون قصد أيضا ما عليه شيء. ماشي ماشي. الله تبارك وتعالى يقول نعم ماشي.
الله
لا شك يعني بالنسبة لهذه الأمور كما قال الله تبارك هل الإنسان على نفسه بصيرة ولا ورقما يعني هذا اللي يقولك ما فيها شيء يدري هو أن فيها شيء بس يقول ما فيها شيء بيقف على نفسه مرشون يعني ما في أحد ما يدري نظر النساء عاريات مجموعة كلا يدري يعني ما في أحد ما يدري لكن لما يقولك لا ما فيها شيء وهذا هذا يعني إما بيطفرك أو يقف على نفسه أو يعني الله تبارك يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره هو يدري هذه قضية. قضية ثانية قضية أن يعني ما يدينها عظيمة تبقى القاعدة عندنا وهي قول جلال بن سعد رحمه الله يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت أنت ما يظهر المعصية صغيرة أو كبيرة لكن ينظر عصى من المعاطي أبوه كل أمه كل هذا مع أن هذا كبير لا عصي الله. فالقضية أن الإنسان المسلم يعرف نفسه حتى لو قال والله صح هذه معصية وهذا فيه كبير إذن بس المهم أن يدينها معصية هذا يكفي. والله ممكن ماشي
الظاهر العلم عند الله تبارك وتعالى هم في تضريبه وهم ليضربها لأن هذا التصرف منها كان يعني سيئا يعني خيانة لزوجها فهم في تضريبه لأن تفاجأت يعني كيف يردها وهو هم ليضربها كذلك كيف تقدم على مثل هذا العمل فألهمه الله تبارك أن يهرب لأن ضربه لها ذاك قالوا إيش إن كان قميص قد من قبل فصدقت يعني يتهم فيها لو ضربها فذاك أوحى الله إليه أن يهرب فهرب ولم يضربها هذا الذي يظهر عند الله. هناك من قال هم بها تحركت نفسه إليها كما تحرك نفس أي إنسان لمثل هذا الوضع وهذا أمر طبيعي يعني لا مطعن على يوسف في هذا لو هم فعلا يعني يريدها لأن هذه النفس أمارة بالسوء في الأصل ولكن الظاهر أنه هم ليضربها بدليل أنه كان رده مباشرا قبل ذلك لما غلقت الأبواب وقال هيت لك قال معاذ الله فرده كان مباشرا والمسألة محسومة عنده صلاة الله سلام عليه فالظاهر الله العام أنه ما هم بالزنا إنما هم ليضربها ما وقع الهم يعني لو ما وقع هم من يوسف هذه تؤثر على الصلاة يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها وليس له من صلاته إلا ثلثها وليس له من صلاته إلا ربعها إلا خمسها إلا ثلثها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. يقول عبد الله بن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقشت. هذا يؤثر في الحسنات يعني في الدرجات الحين الواحد ليش يصلي يصلي بياخذ حسنات. فالذي يصلي بخشوع تام ليس كالذي يصلي بنصف خشوع أو ربع خشوع وهكذا. فهذه الأفكار الهواجيس تؤثر في يطول ايه يروح يا مثل ابو فلاح هذا ابو فلاح الله يرحمه يذكرون عنا انهم جو يصلون ونسى الامام او مو نسى يعني عقب ما قضى الصلاه شكوا فقالوا يا شيخ يصلي ثلاث
الله كنا أربع الناس يقول ثلاثة المهم ما حد مثبت ما في واحد جازم يعني ان ثلاث او جازم ان أربع الكل يعني كما حال الناس الأكثر يعني كلها كلها ما في واحد مثبت تمام يعني فكلهم مشككين فسألوا قبل فلاح احنا ثلاث ولا أربع ثلاث قال كيف ثبتوا فلاح قال لي ثلاث ما احتاج يا شلون قال لأن العادة أنا من يكبر أركب بحر ليه واروح وارجع مع السلام احنا وسلم وانا بعمان يعني ما بدأ اكيد ثلاث يقينا يعني هذا اللي مثبت فيهم يعني فالشاهد أظن يعني الإنسان يعني هذه الوساوس أو الهواجس أو التفكير أو كذا تؤثر لا شك يعني لكن هني لازم يعني هناك بديل آخر نقرأ القرآن نقرأ الآيات نحاول نتمعن فيها معانيها تشعر وقوف بين يدي الله صح ما ينتقل الآيات هو مشكلة تكرار ليش يعني الآن لو واحد منا راح مثلا خلنا نقول مو مؤتمر اجتماع خاص وزراء أو أمير أو يعني اجتماع مهم يعني ما يقدر يفرح لازم يسلوه لو يفرح ما يخلونه يعني كانت معانا وش حق ده وش حق أدل لا فهذا هو اجتماع ناس بشر ما يملكون له طرفا ولا عجلا يعني أمر كله بيد الله تبارك وتعالى فكيف باللقاء بالله تبارك وتعالى فلو استشعر الإنسان في أنه واقف الآن بين يدي الله اختلف الأمر لكن يمكن هذا السبب أن كثرة الصلاة أنك مش لها الصلاة ما حصلت حصل صفر فكثرة الإمساك يكون تضعف الإحساس فلذلك يعني الحل هو الإنسان يستشعر وقوفه بين يدي الله حاول تدبر الآيات حاول تستشعر الأجر العظيم المترتب على الصلاة إذا خشع والأجر اللي بيضيع المترتب على العدم الخشوع فلعل هذا يعني يعين إن شاء الله لا هيدا مقبرة نجسة أول شيء قول بأن المقبرة نجسة كلام باطل من صحيح يقول المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ما تصير مقبرة نجسة نجسة بشنو اللي فيها كلها طاهرين شلون تصير نجسة طيب هذا أمر الأمر الثاني وضع الشاهد الرسول وضع الشاهد بطلع سمعه وضع علامة على قبر عثمان المضعون قال أدفن إليها من مات من أهلي فوضع الشاهد ما في شيء طيب الشيء الثالث انه كتابة اسم الله تبارك وتعالى يمكن يمنع اذا منع من باب الامتهان لقد يمتهن اسم الله تبارك وتعالى طيح الشاهد او شيء وهذا مقابل ان يطيح او شيء فيكون اسم الله في الارض ناس تدوس او ما شابه ذلك وهذا ما ينبغي ان يكون طبعا لابد ان يقدر اسم الله تبارك وتعالى يعني. اما الكتابة على القبر فتجوز بحدود الا يكتب بس الاسم تاريخ الوفاة والحمد لله اما الفاتحة انتقل يا رحمة الله هذا كان بس اسمه وهذا إذا احتجت وما تشاهد اسمه بعد احتجت بس شاهد تعرفين ان هذا قبر فلان عليه رقم او شيء يكفي سبب ليش حاصل يعني؟ ماشي هو يفرق أهل العلم بين السمع والاستماع. زين؟ فيقوم فرق بين السمع والاستماع. السمع ما يضر. واحد راح الطيارة شغله دش سوق ولا دقدقه ما عليه شيء هو. ما قصد إنه يسمع ولا أراده ولا كذا. لكن الاستماع هو اللي ينهي عنه. اللي هو يشغل الموسيقى، هو اللي يسمعها، هو يتلذذ فيها، هو يبحث عنها. هذا الذي يمنع. أما واحد يسمعها غصبا عليه ما عليه شيء. ليش هنغير الدقة بعد أحسن؟ إذا في مجال في دقات ثانية يغيرها أفضل. شلون تقطع؟ بالضبط. هذا الحين اللي قاعد يقولون الحين هذا اللي يحطوا لك أوراق مع عفوا مضاريف اسم لفظ الجلالة وكذا يوضع فيه عشان أما يلقى في البحر أو يحرق أو يدفن. ما في بس هم يعني بحيث إنه ما يمتهن أهل شيء. نعم إنه ما يمتهن. نعم واحد ما هو قول طلع الشمس إيه؟ يعني البدع عشان يعني صاحب البدعة عشان يعني أعطيك مثال هذا يحضرني الآن تماما. يعني واحد راح حق عمه ينصحه خاله أي خاله راح حق خاله ينصحه آخر كلامي خاله زين وخاله هذا يعني يقول بوحدة الوجود يعني كل شيء الله عشان مخرف يعني مرة يعني كل شيء الله هذا الله هذا الله هذا الله هذا الله أنا الله كل شيء الله زين هو وحدة الوجود ما في الوجود إلا الله ما في الجبة إلا الله سبحاني سبحاني ما أعظم شاني يعني عندهم كلمات كذي زين وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنز كلها الله يعني كل شيء الله عندهم يعني فالشاهد خاله يقول لها الأشياء هذه كذا وعنده طف الليتات وحي الله حي بالكويت هنا عنده يعني الله حي هزون وطاف الليتات وسبحان الله أنا جنبته فالشاهد يقول هذا رح تنصحه تنصح خاله قال له خال لا متعلم ترك هالشيء عني لا أمر الله فيه ولا أمر رسول ولا أمر تش يقول له يقول يا بني اتبعني أهدك صراطا سويا يعني هذا يعني لأنه صاحب بدعة عشان هو ما يرى أنه على ضلال يرى الباقين دول كلهم ضالين هو على حق زين فإذاك راح ينصحه يقول لي يا بني اتبعني أهديك صراط لكن لو يشرب خمر يقول له اتبعني ما يقول له اتبعني بالعكس لو يشوفه يقول له بعد عنها ترى أنا مبتلى ترى أنا كذا بعد عنها لأن هذا صاحب الشهوة صاحب الشهوة يعني أسهل صوته لكن هذا شوفه ما يرى أصلا أنه على باطل فيرى أنه هو الحق وأنت اللي على باطل وأنت اللي على ضلال وهو اللي صح وهو اللي واضح ولا لا لذلك لأنه صعب صوته هذا لأنه ما يرى أنه خطأ أصلا إيه نحن
مع تحيات تسجيلات إيلاثهم الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري هاتف رقم 2656662 فاكس 2656664 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.